باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا استعرضنا في الإصحاح الثامن حكاية شفاء الإنسان الأبرص وإيمان قائد المئة، وبعدين بعد كده اتكلمنا على تمن التبعية للمسيح لما المسيح قال ليس لابن الإنسان أين يسند رأسه، وبعدين اتكلمنا على حادثة العاصفة وخوف التلاميذ، وآخر حاجة كانت الشياطين اللي أخرجها ربنا يسوع المسيح من الاتنين اللي كان عندهم جنان. هو ما كانش جنان لكن الناس قالوا عليهم مجنونان، لكن القصة كلها قصة ان الشياطين اللي فيهم هي كانت المسؤولة عن تصرفاتهم، وبعدين كيف اخرجوا من الشياطين، يعني اخرجوا من هذان الاثنين ودخلوا قطيع الخنازير، وبعدين الخنازير جريت ونزلت في البحر. بنعمة ربنا النهاردة هنبتدي الإصحاح التاسع من إنجيل معلمنا ماري متى ونكمل دراستنا. نبتدي نقرأ مع بعض أول جزء كده من الإصحاح ونشوف. فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفور لك خطاياك. وإذا قام من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف، فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال مغفور لك خطاياك أم يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا على هذا. نبتدي من الأول بقى وناخد آية آية، بس أنا كنت قريت الحتة على بعضي عشان نعرف أن إحنا هنا بنتكلم على معجزة شفاء المشلول. وعلى فكرة هذا المشلول اللي بيتكلم عنه القديس متى هو نفس المشلول اللي اتكلم عنه معلمنا مرقس، وقال أن كان ليه أربعة أصدقاء وكان البيت زحمة قوي، وبعدين معرفوش يدخلوه فطلعوا فوق السقف وشالوا الألواح الخشب اللي هي كانت تبقى السقف ودلوه بفراشه، يعني ربطوه بحبال بالفرشة اللي كان هو فيها ونزلوه لغاية تحت. يعني المعجزة دي هي نفس المعجزة اللي قالها معلمنا مرقس. نبتدي من الأول نقول فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته. إيه هي حكاية مدينته دي؟ ومدينته دي تعتبر أي مدينة؟ يا ترى الناصرة اللي تربى فيها ولا بيت لحم اللي اتولد فيها؟ الحقيقة لا هي بيت لحم ولا هي الناصرة. كلمة مدينته هنا ترجع لكفر نحوم، لأن كفر نحوم هي كانت مركز خدمة ربنا يسوع المسيح. يعني يلف يمين يلف شمال يروح فوق يرجع لتحت، لكن المركز اللي كان دايما يرجع ليه في سنين خدمته على الأرض هي كانت كفر نحوم. خلي بالكوا ان احنا قلنا قبل معجزة الجاتريين اللي هم المجنونان هو كان في الغرب، وبعدين راح للشرق، وبعدين في الوسط المركب قامت والريح هاجت والتلاميذ خافوا والمسيح وبخهم على شكهم وقلة ايمانهم. فاكرين الكلام ده اتقال كل المرة اللي فاتت. هو لما راح للشرق واخرج الخنازير تفتكروا الناس قالوا له ايه؟ طلبوا منه أن يذهب عن مدينتهم، قالوا له احنا مش عاوزينك، لأن اتفقنا أن كانت الخسارة المادية بتاعتهم أهم بالنسبة لهم من الخسارة الروحية، فهم خافوا على فلوسهم، قالوا ده لو قعد هيخلص على كل الخنازير اللي موجودة وبنكسب من وراها، فطلبوا المسيح أن يسيبهم ويرجع تاني. فركب المركب مرة تانية فدخل السفينة، يبقى مرة تانية اهو، ورجع تاني للغرب. ولما دخل مدينته، كانت اول مدينة في الغرب نزل فيها هي كفر نحوم، يبقى مدينته هنا مقصود بها كفر نحوم. واذا مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على الفراش. كلمة مفلوج احنا عارفين ان اقرب معنى نفهمه منها هي كلمة مشلول، وعلى قد ما هي ليها معنى جسدي ليها معنى روحي كمان. ان لما الانسان تكون الخطية مأيداه والخطية ربطاه وليست له ارادة التوبة ولا فعل التوبة، يتقال عنه ان هذا الانسان هو انسان مشلول روحيا، مفلوج روحيا. فهذا الانسان يرمز للانسان اللي الخطية خدته من اوله لاخره لدرجة اصابته بالفلج او اصابته بالشلل، وده كان شلل رباعي، يعني ايديه ورجليه وظهره وكل جهازه العصبي الحقيقة تقريبا ميت. فهنا يمثل حالة انسان وصل لدرجة من الخطية صعبة روحيا يعني، وفي الوقت نفسه ما عندوش القدرة على اي حركة او اي مقاومة او اي رغبة في التوبة. وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا ابني، مغفورة ليك خطاياك. فلما رأى يسوع إيمانهم، إيمان مين؟ إيمان المفلوج وإيمان الأربعة أصدقائه. يعني عاوز يقول ربنا إيه لينا هنا؟ ان ممكن جدا من اجل ايمان الكنيسة ومن اجل ايمان الخدام ولجاجة الخدام وصلاة الخدام، حتى الانسان الذي بلا ارادة يعمل الله فيه من اجل صلاة اللي حواليه. يعني اللي حواليه دول يعني جهادهم كان جهاد مش قليل، شالوه ومشوا بيه، كان عندهم ايمان ان المسيح قادر على انه يديله الشفاء، وعندهم هذا الإيمان ولما لقوا صعوبات الدخول طلعوا فوق السقف وشالوا الألواح. يعني كان لهم إيمان وكان لهم جهاد وكان لهم تعب. معنى كده إن إحنا ما نيأس من الإنسان الخاطئ البعيد. أما للمطلوب نعمل إيه؟ ممكن نصوم، ممكن نصلي، ممكن نقدم نذور، ممكن نقدم تقدمات لربنا، لكن ما نيأس أبدا، لأن الله ينظر إلى إيمان وتعب كل إنسان في الخدمة من أجل إنسان بعيد أو إنسان مشلول أو إنسان حتى ما عندوش إرادة الرجوع. فإذا رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا ابني، مغفورة لك خطاياك. أنا عاوز إن إحنا هنا نقف عند تعبيرين. التعبير الأولاني مغفورة لك خطاياك، وبعدين هنرجع عند التعبير الأولاني اللي هو ثق يا ابني. الراجل ده لما كانوا أصدقائه شايلينه، كانوا شايلينه علشان كلمة مغفورة لك خطاياك ولا عشان المسيح يشفيه ويرجع ماشي على رجليه يشفيه؟ طب المسيح شفاه ولا غفر له خطيته الأول؟ طب المسيح عاوز يقول لنا إيه؟ في اوقات كتير قوي احنا حتى في حياتنا مع بعض احبائنا المرضى يكون اهم هدف عندنا ان هم يشفوا ويرجعوا يقفوا على رجليهم ويرجعوا اشغالهم ويشوفوا حياتهم واسرهم. المسيح الاولويات عنده مختلفة. يعني ايه المسيح الاولويات عنده مختلفة؟ اهم ما عند المسيح هو خلاص النفس. فاحنا اوقات بنطلب بطبيعتنا البشرية وإرادتنا البشرية عاوزين الحاجة المادية الملموسة، إن فلان كان عيان وخف، ربنا عنده مش هي دي الأولوية، إن فلان كان خاطي وتاب وغفرت له خطيته. وعشان كده في أوقات كتيرة قوي، في أوقات كتيرة قوي قد يسمح الله بمرض، أنا ما بقولش بكل الأحوال، بقول في بعض الأحيان يسمح الله بمرض، ويكون الغرض من هذا المرض حاجة واحدة بس. عارفين ايه هي؟ ان الانسان يتوب. ولما الانسان يتوب يبقى المرض اللي احنا كنا شايفينه انه من شره، كان من شره ولا لأجل خيره؟ الحقيقة كان لأجل خيره، لان ناس كتير فعلا من خلال المرض وألم المرض رجعت لله، ويمكن ما كانتش كانت هتبقى فيه وسيلة تانية لرجوعها غير ان ربنا يسمح لها بتجربة المرض. فيبقى نمرة واحد، في بعض الاحيان اولوياتنا احنا تختلف عن اولويات الله. احنا يمكن عاوزين لولادنا الستر، وعاوزين العيشة المرتاحة، وعاوزينهم ان هم ما يتعبوش وما يعانوش في حياتهم. مين قال ان هو ده ترتيب ربنا ليهم؟ ما يمكن بالضيقات اللي هيعيشوا فيها وبعد التجارب اللي هيعيشوا فيها هيكون هو ده طريقهم للملكوت. فاحنا شغلتنا ان احنا ايه؟ نصلي بإيمان زي الأربعة، ونشيل هذه النفس ونحاول بقدر الإمكان نوصلها للمسيح. وهو أول ما هيوصل للمسيح، المسيح هيشوف شغله معاه. يبقى اتعلمنا هنا كلمة مغفورة لك خطاياك، معناها ايه؟ أن ترتيب الأولويات عند الله هو خلاص النفس، من زي ما احنا عايزين. زي ما قلت احنا نكون عاوزين الصحة او الخير المادي، وبصراحة ربنا حنين مش بيمانع في الحياة بجد دي كلها، بدليل انه برضو شفاه. لكن ان هون الاول عاوز يلفت نظري، شفاء الروحي اهم من شفاء الجسد. الجسد كده كده يا احبائي حتى لو خف، يعني العازر ما المسيح قومه من الاموات، هل العازر عايش لغاية النهاردة ولا مات تاني؟ اهو عاش له كم سنة ورجع تاني قد انتنا. ما هو يعني احنا نروح فين من قد انتنا دي؟ لكن الفكرة هي فكرة خلاص الروح مش شفاء الجسد. ثق يا بني مغفور لك خطاياك. يبقى اول كلمة قلناها كلمة مغفور لك خطاياك، هرجع تاني عند كلمة ثق ويا بني. طبعا كلمة يا بني دي خلي بالكو ان هذا الانسان كان اول مرة يقابل المسيح في حياته. لكن المسيح قال له كلمة يا ابني. قال له كلمة ايه؟ يا ابني. ودي معناها ايه؟ معناها ان المسيح من حنية قلبه بيعلمنا احنا اسلوب يليق بالخادم ويليق بالانسان المسيحي في كل مكان. ان لما الانسان المسيحي يلاقي انسان محتاج لازم يقدم له الحب. الحب اهم من اي حاجة. فلما المسيح يقول له يا ابني، يعني المسيح في أبوة وفي حب وفي حنية. معنى كده إيه؟ معنى كده إن ممكن إنسان يكون بعيد عن الكنيسة، يعني بدل ما أقول نظرية أحكي لكم حكاية حقيقية، إن في إنسان الحقيقة جات له حروب في الإيمان، جات له حروب في الإيمان، حروب في الإيمان لدرجة إنه قرر إنه يسيب المسيح تماماً. وسمع احد الاباء الكهنة بهذا، وهو الحقيقة كان مجهز نفسه لما ابونا الكاهن يجي يرد عليه ازاي، ومجهز محاضرة يفحم بيها هذا الاب الكاهن. ابونا قعد وهذا الانسان ابتدى في الهجوم والتطاول، وهذا الاب الكاهن عمل كل حاجة واحدة بس، قام وقف وقال له صدقني يا ابني، انا ما في دافع خلاني اجي ليك غير انك انت ابني وانا بحبك. قال له بس انت ما تعرفنيش. قال له بس ده ما يمنعش انك انت ابني وانا بحبك، واسمح لي هعمل حاجة واحدة. وراح هجم على ابنه ده وحضنه، وهو بيحضنه بكى وقال ما تسمحش يا رب، ما تسمحش يا رب. من بكاء هذا الاب الكاهن، هذه النفس العنيدة، هذه النفس المجدفة على ربنا يسوع المسيح، رجعت مرة أخرى للكنيسة. كلمة يا ابني، كلمة يا حبيبي، بس ما تتقالش تمثيل، تتقال من القلب، تكسب ناس كتير قوي لحساب المسيح. أربع كلمة ثق. ثق، ثق يعني إيه؟ ثق دي معناها آمن. خلي عندك ثقة وإيمان فيا إن أنا أقدر، مش أقومك تمشي على رجليك وترجع بيتك ماشي، وكمان أدي لك مغفرة خطايا. وكلمة الثقة دي إحنا كلنا محتاجينها. يعني إيه كلنا محتاجينها؟ أوقات إحنا ردود أفعالنا مع ربنا لا تتناسب مع قوة وعظمة العطية الإلهية اللي بيدهاني. أقول لكم إزاي. يعني أوقات كتيرة قوي ناس من اللي بتمارس سر الاعتراف بعد ما بتعترف بتخرج برضو مش فرحانة قوي، في كده احساس من عدم الثقة ان ربنا غفر لي خطاياه. لان لو هو خارج من سر الاعتراف بعد ما ابونا قرره التحليل واثق 100% ان هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، فكيف لا يكون هذا الانسان فرحا؟ علامة استفهام عجيبة وكبيرة قوي. اللي عنده ثقة في عمل الله دايما فرحان. ثق يا بني، انت عارفين ان بعض الناس وخاصة الشباب يتسجس كده من بعض الخطايا الشبابية، فبعد ما يعترف بيومين ثلاثة يرجع تاني يقول له أكيد يا بونا ربنا غفر خطاياي، يبقى عاوز أبونا يقول له إيه؟ ثق يا بني مغفورة ليك خطاياك ما دام أنت جيت وتايب. ما دام أنت جيت وتايب، ما دام انت جيت وندمان لازم ربنا يغفر ليك خطاياك، واحنا ما عندناش الثقه دي، ما عندناش الثقه دي. انتوا عارفين في الكتاب في الخلاجيات القديمه يجي الجزء الاخير في القداس بتاع امين 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 اؤمن اؤمن، بنسميه الاعتراف. في الخلاجيات القديمه يقول ايه؟ ويصرخ الكاهن قائلا، يعني ما ينفعش اقولها بالراحه، لازم اقولها بصوت عالي. يعطى لمغفره الخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه. وكأن الكنيسة عندما طلبت من الكاهن أن يزعق ويصرخ بصوت عالي غرضها حاجة واحدة بس، أنها تثبت لكل المتقدمين للجسد الحقيقي والدم الحقيقي أن من خلاله هتحصل مغفرة الخطايا. إحنا أوقات بيبقى عندنا الشك، هذا الشك لا يتناسب مع حجم عطية الله ودمه في مغفرة الخطايا، فبنطلع كده مش مبسوطين وبنطلع مش حاسين ان خطايانا مغفورة، وده اللي بيأكده عدم احساسنا بالفرح. لان لما يكون الواحد مديون وممسوك في تهمة والقاضي يحكم ببراءته ليس من اجل بر الانسان ولكن من اجل صلاح القاضي ومن اجل دمه وجسده اللي انا خدتهم ومن اجل الروح القدس اللي غفر خطيئتي بسر الاعتراف، ازاي مفرحش؟ الإنسان لما بيكون تايب توبة حقيقية يحس بالكلمة دي، ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف، فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم يقال قم وامش؟ نرجع تاني لموضوع الكتبة. دايما المسيح مطرح ما كان بيروح كان معاه مين؟ معاه الكتبة والفريسيين. يا ترى عشان يتعلموا؟ لا طبعا، امال عشان ايه؟ يا يقاوموه يا يمسكوا عليه كلمة، يا يقاوموه يا يمسكوا عليه ايه؟ كلمة. بالرغم ان هم دول اكتر ناس كان المفروض يساعدوا المسيح ويقولوا ان كل اللي اتكتب في الناموس وكل اللي اتكتب في الانبياء وكل اللي كتب في النبوات اتحقق النهاردة في مين؟ في شخص ربنا يسوع المسيح. لكن هم للأسف كانوا أكتر ناس بتقاوم المسيح ودايما كانوا يدينوه، يعني هم هنا أدنوه قالوا إيه ده بيجدف، يعني إيه مغفرة الخطايا دي؟ هو في حد يقدر يغفر خطايا؟ خلي بالكوا هو ده نفس الموقف اللي خده سمعان الفريسي لما المرأة الخاطية دخلت بيته وغسلت رجلين المسيح بدموعها وابتدت تنشفه في شعرها. فاكرين المرأة الخاطية دي اللي دخلت بيت سمعان الفريسي؟ فاكرين سمعان الفريسي قال ايه؟ قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما هو حالها، انها امرأة خاطئة. يعني للأسف ناس كتير قوي فينا بتعمل زي الكتبة والفريسيين. ممكن جدا تدين بعض الكهنة وتدين بعض الخدام وتدين بعض أمناء الخدمة على تصرفات ممكن هم يكونوا بيعملوها من أجل كسب هذه النفس، فاحنا ندينهم وهم اللي عملوه مقبولين مين بي أمام الله. فاكرين كلكم حكاية الأنبا سربامون أبو طرحة لما عرف أن هناك فتاة للأسف الشيطان ضحك عليها وحطها في أحد بيوت الخطية. ولما اتحطت هذه الفتاة في أحد بيوت الخطية، الأنبا سرابامون كده لف وشه ودخل هذا الشارع اللي كان معروف في مصر زمان قوي ان هذا الشارع يصرح فيه او تصرح فيه الدولة بممارسة الخطية، وعرف البيت ودخل لهذه السيدة الشريرة التي تدير هذا البيت من اجل ان يجيب مين ويرجع البنت دي. وكان هذا في اسبوع الالام، يعني الموضوع ما يحتملش، فهو نزل في اسبوع الالام عشان يجيبها. فالست قالت له مش ممكن شيخ النصارى يجي هنا وانا ليا شرط واحد، مش هتاخد البنت الا لما تاكل في بيتي، وده بحت له بط ولا حاجه زي كده. طب ده اسبوع الام وده الشرط كان واضح، والراجل طول عمره متعفف وزاهد اكتر مني ومنكم، يعني هو مش هيبص لحته ده، حتى في الفطار ما كانش بياكل يعني. ولكن من اجل ما امرت به هذه المراه ومن اجل خلاص النفس، هو ما كانش شايف ذكر البط، هو كان شايف مين؟ البنت اللي كان هيرجع بيها. وفعلا اكل قليل من هذا الاكل الفطاري جوه اسبوع الالام ورجع بالبنت ديت لاهلها والبيت. ظاهريا لو احنا خدام ونقيم الاصوام وكلنا بنصوم الاربع والجمعه وكل اصوام الكنيسه، كنا قلنا ايه؟ مطران مطران ويكسر الصوم. امال احنا نعمل ايه بقى؟ الحقيقه هو مقياس ومقياس تاني خالص، هو لا اشتهى ولا كسر صوم، ده هو من اجل هذه النفس اقتنسها من الخطية ونقلها للإيمان والنور. يبقى العمل اللي عمله المسيح يا كتبة وفريسيين يستاهل عليه التوبيخ، يستاهل عليه منكم التهكم. انتوا دايما اتعودتوا تبصوا للنص الفاضي من الكوباية وما بصتوش ابدا لعمل المسيح الخلاصي. فارجوكم خدوها قاعدة ليكم، اوعوا الدين وخادم على تصرف قد يكون الروح القدس بيحركه من غير ما تعرفوا الدافع بتاع تصرفه ده كان ايه، لان ممكن ناس كتيرة تعمل حاجات كتيرة قوي من اجل خلاص النفوس. في احد البلاد في الغرب كان في كاهن، برضو الشيء بالشيء يعني بفتكره، كان في كاهن، ده انا قريت القصه بتاعته ده في احد الجرائد الرسميه، يعني مش في كتاب روحي يعني. هذا الاب الكاهن كان يخش النوادي الليليه، يعني يقلع هدوم الكهنوت ويلبس قميص وبنطلون ويخش النوادي الليليه، ونذر الله امام الله نذرا ان كل خدمته تكون لكل البنات الساقطات في الخطايا اللي يسموهم بنات الليل. هذا الكاهن في نهاية حياته، في نهاية حياته طبعا وعظ كتير وخدم كتير وصلى قداسات كتير قوي، لكن لما سئل في مرة عن ايه اكتر حاجة حبها في خدمته واكتر نعمة ربنا ادهاله، قال في كهنوته اللي استمر اكتر من 35 سنة في خدمته للنوادي الليلية اقتنس 6 بنات. هو طبعا خدم ميات بس معرفش يطلع غير مين؟ غير 6 من فم الأسد. جاب 6 للكنيسة، منهم بعضهم بقى مكرسات جوه الكنيسة. فاحنا ممكن جدا لو احنا بصينا من الخارج هنقولي على الكاهن ده، في كاهن يخش حتة بالشكل ده؟ هو الحقيقة ما عملش اي حاجة جوه الحتة دي غير كان بيدور بيني على مين؟ بقلب المسيح المجروح على النفوس الضايعة، زي ما احنا هنشوف برضو في نفس الاصحاح دوت ايه اللي هيحصل بعد كده. لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ ايما ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ لو انا محتال، المسيح عاوز يقول لهم لو انا محتال انهم اسهل عليا اقول مغفورة ليك خطاياك ولا اقول قم وامشي؟ فكروا كده معايا، انهين اسهل؟ طبعا اختلفتوا، بس انا هقول لكم بقى، طبعا مغفورة ليك خطاياك اسهل. ليه؟ لان لما نقول مغفورة ليك خطاياك اتغفرت او ما اتغفرتش محدش شايف، انهون اصعب. لكن لكي ما تعلموا أن لابن الإنسان سلطان أنه يغفر الخطايا هثبتها لكم بالتانية اللي من وجهة نظركم صعبة ومحدش يقدر يعملها. قوم وامشي. يعني أنا لو دجال هقول كلمتين مغفورة لك خطاياك، مش كده؟ اتغفرت ما اتغفرتش محدش يعرف، لكن أنا هقدم لكم الدليل إن أنا هعمل اللي بالنسبة لكم أنتم أصعب، بالنسبة لكم أنتم أصعب، إن أنا أأمره قدامكم دلوقتي وهو معروف لديكم ولدى المدينة كلها إنه إنسان مفلوج إنه يقوم ويمشي. شوفوا كده، هقرأها لكم تاني. ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر، عشان تصدقوا الأولانية اللي أنتم اتهمتوني فيها بالتجديف والكذب، هجيب لكم الثانية. طب الثانية ايه بقى؟ حينئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب الى بيتك. يعني انت في الاولانية قلت علي ان انا بجدف وقلت علي ان انا دجال، لان طبعا لما اقول لواحد مغفور لخطاك ما هو محدش شاف بعينيه ان جه ملاك شال الخطايا من حسابه، لكن اللي تقدروا تشوفوه بعينيه وتصدقوا اللي هي ايه؟ ان يقوم ويمشي على رجله. فعشان اثبت لكم بقى الاولانية اللي انتم ما صدقتونيش فيها هعمل لكم التانية، وان كانت التانية بالنسبة لكم اصعب، لكن الحقيقة بالنسبة لي انا في لاهوتي وناسوتي وفي تجسدي الاتنين حاجة واحدة، انا اقدر اغفر الخطايا وليا سلطان على الشلل والاعصاب الميتة ان انا ارجعها حية تاني واخلي الانسان يمشي. فقام ومضى الى بيته، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. طبعا اليهود يا جماعة ما كانوش لسه عارفين سر التجسد، وما كانوش عارفين أن ربنا يسوع المسيح هو الكلمة المتجسد أو الإله المتجسد، وعشان كده هنا قالوا إيه؟ مجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. يقصدوا هنا الناس مين؟ ربنا يسوع المسيح، لأن هم لغاية دلوقتي معتبرينه إيه؟ إنسان. بس هما لو ربطوا الاثنين مع بعض انه يمنح الشفاء ويقيم الموتى ويغفر الخطايا كانوا ممكن يكونوا وصلوا استنتاج ان هو مين؟ الاله المتجسد. ناخد الجزء الثاني من الاصحاح. بس الحقيقة عايز ارجع تاني الآية، سامحوني، ولكن لكي تعمل السلطانة. ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. خلي بالكم سلطان ابن الإنسان على الأرض أن يغفر الخطايا، هو ده السلطان اللي سلمه المسيح لمين؟ للتلاميذ. سلمه فين؟ مرتين، في متى 18 لما قال لهم كل اللي تحلوه على الأرض يكون محلول وكل تربطوه على الأرض يكون مربوط في السماء، دي مرة. المرة الثانية في إنجيل معلمنا ماري يوحنا الإصحاح 20، احفظوا كده 20-22، الإصحاح 20:22 قال للتلاميذ إيه؟ قال لهم من غفرتم خطاياه تغفر لهم. طب ما هو معروف يا رب ان محدش عنده السلطان ده غيرك انت، لانك انت الاله الوحيد الذي تغفر الخطيه. هذا السلطان اللي كان ليه على الارض بسلمه للتلاميذ، والتلاميذ هيقيموا اساقفه، والاساقفه هيقيموا كهنه، وهيفضل هذا السلطان ماشي في سر الكهنوت من اجل مغفره الخطايا على الارض. يبقى السلطان بتاع المسيح وهبه لمين؟ للاباء الاساقفه بعد كده، بعد ما وهبه لتلاميذه والقديسين. ندخل في الجزء الثاني من عدد 9. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. مسيح ماشي كفر نحوم، لسه لا إنسان عند مكان الجباية. ايه بقى مكان الجباية ده؟ عبارة عن خيمة منصوبة وليها بوابة مفتوحة بتبقى في مفترق طرق او حاجة زي ميدان، والخيمة دي بيكون فيها واحد يهودي منتدب من قبل الدولة الرومانية التي تحتل هذه المنطقة كلها، ويشتغل لحساب الرومان في انه يجمع الضرائب من مين؟ من اليهود، لانه عارف اليهود ومنهم عارف مين بيشتغل ايه وتقريبا بيكسب قد ايه. والمهنة بتاعت العشرين دي زي ما هنعرف دلوقتي تاني كانت أسوأ مهنة عند اليهود. فكانوا دايما يقولوا العشرين والزناة أو العشرين والخطاة. ليه؟ لأن العشار كان يعتبر خاين للأمة اليهودية أنه قبل الوظيفة عند الدولة المحتلة، زي زمان مصر كده ما كانت محتلة من الإنجليز، فكان يقولوا فلان ده خاين شغال في الجيش الإنجليزي. زمان كان يقولوا كده، يعني الأجيال الكبيرة شوية تفتكر التعبير ده، لأنه كان بيشتغل عند الجيش الاحتلال، مش كده؟ أهو العشار كان كده. نمرة واحد خاين، نمرة اتنين واشي. يعني إيه واشي؟ يعني ما يدفعش، يروح يبلغ عنه الرومان فالرومان يمسكوه يضربوه، يا تدفع يا نحبسك. نمرة ثلاثة كان مرابي، يعني كان ممكن يأخر دين بس ياخد عليه فوائد. عارفين زي مين؟ زكى العشار لما قال كل من وشيت به. يعني ايه كل من وشيت به؟ يعني كل العشارين كان ليهم في الوشاية، فكانوا مكروهين قوي. المهم وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية مع الدفاتر بتاعته ومعاه الخزنة بتاعته واتنين عادة من الجند الرومان بيأمنوه لأن معاه فلوس. دوت مكان الجباية، اسمه متى، متى هو لاوي. فقال له اتبعني، فقام وتبعه. حلو قوي لو تخلي بالكم هنا رد الفعل فوري لحظي. قال له اتبعني، فقام وتبعه. واحد غني بيكسب كتير، كل علاقته بالمسيح ان سمع عنه وعرف عنه انه انسان بار، لم يعلن له سر الثالوث، لم يعلن له سر الفداء، لم يعلن له سر التجسد. كل اللي يعرفه أن يسوع هذا إنسان بار يجول يصنع خير. المسيح لقطه. خلي بالكم الإنسان ده من براه إيه؟ شرير، لكن الله لا ينظر إلى الوجوه، لكن لما يبص يبص على إيه؟ على القلب. لكن لقى جوه متى استعداد. عايز أعمل مقارنة بين اتنين، واحد اسمه الشاب الغني. الشاب الغني هو اللي راح بنفسه لمين؟ للمسيح، وقال له عاوز اكون ليك تلميذ. قال له احفظ الوصايا، قال له احفظتها منذ حداثتي، قال له ينقصك شيئا واحد، روح اذهب بيع اموالك وتعالى اتبعني. فاغتم لانه كان ذا اموال كثيره. خلي بالكم يبقى في واحد عاوز يمشي مع المسيح ظاهريا، من براه شكله حلو قوي، حافظ الوصايا، لكن جواه مانع هيمنعه عن المشي مع المسيح. في متى العكس، من بره شكله وحش، شكله جابي وشكله واشي وشكله ظالم وشكله مرابي، لكن من جوه القلب شكله ايه؟ حلو قوي. طب عرفنا منين؟ اول ما المسيح قال له اتبعني ترك كل شيء وقام وتبعه. طب من باب اولى تقول زي الراجل، زي الراجل بتاع المرة اللي فاتت اللي اتكلمنا عنه، اللي هو أراد أن يتبعه فقال له إئذن لي أن أدفن أبي. طب قل له يعني أسلم العهدة وظبط الدفاتر وسلمها للرومان وشوف واحد تاني، يعني اديني أسبوع نوتس أو اديني انذار، يعني انذار بس عشان ألحق أخلص شغلي وامشي وراك. متى ما عملش كده الحقيقة، فقام وتبعه. نصوره كده، ربنا شاور على واحد له أعمال أو رجل أعمال، رجل أعمال، مش هقول موظف بياخد مرتب كويس، لا، رجل أعمال ويدير تجارة كبيرة وتعطي ربحا وفيرا، وقال له اتبعني سوف أجعلك كاهنا في كنيسة المقدسة. كم واحد يا ترى من ذوي الأموال الكثيرة والأرباح الوفيرة هيقول عنه الكتاب المقدس فقام وتبعه؟ ده ما قالوش هحصلك، ده قفل الدفتر ونفض هدومه ومشي وراه. ده ما قالوش هتديني كام، ما قالوش هتأكلني ايه، فقام وتبعه. مش مهم حالتي تكون ايه، المهم اقوم. الابن الضال برضو استخدم عنه الكتاب المقدس نفس التعبير، بس هو قال عن نفسه أقوم وأرجع إلى أبي. المهم إن إحنا نقوم، إحنا بنسوي في الوقت. عارفين يعني إيه بنسوي في الوقت؟ نقول بكرة لما ربنا يريد، لما ربنا يعوز، لما العلامة تبقى واضحة، لما يبقى الصوت قوي. أوقات يبقى الصوت قوي واضح قوي وقبل الاعتراف يكلم ابنه أو الدنيا كلها ربنا بعتها تكلمه. الحقيقة مش سامع كويس. عارفين ليه مش سامع كويس؟ لأنه ممكن يكون عامل زي الشاب الغني، كان ذا أموال كثيرة فمضى حزينا. فمتى الحقيقة هنا بيدينا مثل رائع في تبعية ربنا يسوع المسيح. يقول له دعني، يقول له حاضر يا رب، حاضر يا رب. مفيش مساومة، مفيش بكرة، مفيش بعده، فللوقت أوقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذا عشرون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. وبينما هو متكئ في البيت، أي بيت ده؟ الحقيقة القديس لوقا وضحها، قال إن لما متى مشي ورا المسيح صنع وليمة للمسيح. يعني لما ذهب البيت هنا كان بيت مين؟ بين متى. شوفوا بقى اتضاع القديس متى، علشان هو اللي كاتب الإنجيل ما ذكرش إن العزومة كانت في بيته. انتوا واخدين بالكم؟ تاني شوفوا بالكم من روح الاتضاع في الكتاب المقدس. بولس الرسول لما يشوف السماء يقول أعرف إنسان. طب الإنسان ده هو أنت ولا مش أنت؟ ومع أن ملناش دعوة بدي، مش هدي قصة. القصة كان في الجسد بقى، كان في الروح، ملناش دعوة. لكن هذا الإنسان شاف ما لم تره عين ولم تسمع به أذن، وابتدى يحكي لنا عن السماء. لما متى يجي يتكلم عن نفسه ما يذكرش اسمه، حتى يوحنا الحبيب ما يذكرش اسمه، التلميذ الذي كان يسوع يحبه. لكن ما قالش أنا على فكرة اللي كنت المسيح يحبني قوي، ما قالش كده. إحنا عادة سامحوني بنعمل العكس. يعني بنعمل العكس، يعني يا سلام لو حد فينا عزم أب أسقف في البيت على العشاء، الكنيسة كلها تعرف طبعا سيدنا لما تعشى عندنا. ويا سلام لو كان أبونا البطرك بقى، تبقى قصة، الجرايد هتعرف. ليه؟ لأن عادة إحنا نتكلم كتير عن اللي بنعمله. لكن شوفوا روح الكتاب المقدس متى يقول إيه، ما يجيبش سيرة إن العزومة كانت في بيته. وواحد تاني عشان بيرصد الأحداث قال إن الوليمة دي اللي عملها كان مين؟ متى، في اليوم اللي تبع في مين؟ ربنا يسوع المسيح. ياريت نتعلم من روح الكتاب المقدس إن الواحد يخفي ذاته وما يتكلمش عن نفسه أبدا ولا اللي بيعمله. وبينما هو متكئ في البيت إذا عشرون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. طبعا لما يكون متى عشر، الناس اللي هيجوا معاه في البيت مين؟ أصدقائه وأصحابه، يعني وما عرفش غيرهم الحقيقة. فكل البيت كان عشرين وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون، ياد الفريسيين والكتب، قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة. يعني مش قادرين يكلموا المسيح نفسه، بس بيكلموا مين؟ التلاميذ. التلاميذ ما كانوش لسه بقوا 12، لان ده يعني كان في 4 قبل متى ودوت متى الخامس. فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء لطبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة. تاني برضو هنرجع تاني لكتب الفريسيين اللي كانوا ماشيين مش علشان يتعلموا، علشان ينقضوا. وسامحوني سامحوني سامحوني لما أقول إن في ناس فينا جوه كنيسة الله في العهد والجديد واخدين لبس الكتب والفريسيين. ليه؟ يخشوا الكنيسة وليس الغرض الاستفادة أو تبكيت أنفسنا من كلام ربنا اللي بيبعته لنا. أما ليه احنا ندخل الكنيسة نعمل إيه؟ ننقد كل ما في الكنيسة، وحال فيش حاجة عجبانة. يعني معقولة يكون فلان ده جاي متأخر؟ معقولة فلان ده يكون جاي؟ معقولة الست دي تكون لابسة كده؟ معقول الراجل ده يكون عامل كده؟ فيبتدي الإنسان طول ما هو قاعد يبص على الإيه؟ على العيوب، ما بيبصش على الحاجة الحلوة. ان صحيح الانسان ده ممكن يكون بعيد عن ربنا دلوقتي، بس لما هيخش الكنيسة مع الوقت ايه اللي هيحصل؟ هيقر. في مرة من المرات دخل واحد قال أبانا الذي في الكنيسة، فاللي جنبه بيقوله إيه؟ نقول صلاة الشكر مع بعض. فبعدين راح هو قال له إيه؟ هي إيه صلاة الشكر دي؟ فبص له كده قال له أنت مش عارف صلاة الشكر؟ بس قالها له بروح إيه؟ سخرية شوية، يعني معقول في واحد في الكنيسة القبطية ما عرفش صلاة الشكر؟ قال له ما عرفهاش. فهو راح جاب له أجبية يقرأ منها. لكن شوفوا عمل نعمة ربنا بقى، أن هذا الإنسان اللي في يوم من الأيام لما كان عنده 20 سنة مش حافظ صلاة الشكر، ربنا يسمح له بعد كده أن يبقى أمين خدمة في أحد الخدمات في الكنيسة مع الوقت. فإحنا بلاش البصة بتاعت الكتب والفريسين اللي كلها إدانة، واللي عاوز يدين أرجوكم يدين نفسه ما يدينش غيره. فقام وتبعوا ابنه وتكأ إذا عشان وخطاة كثيرين قد جاءوا واتكوا مع يسوع، فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة. كلمة أريد رحمة لا ذبيحة اللي قالها أساسا هوشع النبي في السفر بتاعه، ربنا اتكلم على لسان هوشع وقال لهم انا اهم حاجة عندي الرحمة مش الذبيحة. يعني الرحمة مش ذبيحة؟ اليهود فهموا البر غلط. طالما بقدم ذبيحة محرقة او بقدم تقدمة شكر او بقدم ذبيحة اثم او ذبيحة خطية فانا الحمد لله انسان بار. قال لهم لا، مش هو ده البر الحقيقي. البر الحقيقي هو من يقبل خاطئا، من يقود خاطئا للتوبة. هو ده اللي أنا عايزه. أنا عاوز قلوب فيها رحمة، مش عاوز فلوس تقدم تشتروا بيها الذبايح وفلوسكم، مش عاوزها. أنا عاوز قلوبكم اللي تعرف الرحمة. فالمسيح هنا بيراجع عليهم الآية اللي هم حافظينها كويس، أريد رحمة لا ذبيحة. يعني ما تهتمش بالأداء الخارجي، لكن اهتم بقلبك يحمل رحمة قد إيه للإنسان الخاطي والبعيد عنه. وهو قال كده لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. القديس ذهبي الفم حصلت أيامه مشكلة، نفس المشكلة بتاعت الكتبة والفريسيين، إن الناس اللي دخلوا الإيمان بقوا ليهم مكان في الكنيسة، وبعدين كان في ناس لسه في الأسواق وناس لسه في الشوارع ما تعرفش ربنا. فممكن جدا الناس لما جت من بره لجوه الكنيسة إيه اللي حصل؟ اللي جوه ابتدوا يبصوا للي بره نظرة الفريسيين، ايه دولة؟ ايه دولة؟ ايه الناس الخاطية دي؟ فرد عليهم القديس يوحنا ذهبي الفم بقوله اللي كلكم حافظينه، قال ان الكنيسة كالمستشفى، مكانها المريض وليس الصحيح. اللي يقبل فكرة ان الكنيسة مستشفى هيقبل فكرة الايه؟ ان احنا نعالج المريض. في بعض الاحيان زي ما هو منتشر دلوقتي في كنائس كثيرة جدا نشكر ربنا، يعني كان أول كنيسة أو كنيستين دلوقتي كل كنيسة عملت اجتماع للبعيدين، اجتماع ممكن يكون اجتماع شباب للبعيدين. فالشباب البعاد دول لما بيجوا طبعا مش هيجوا لابسين زي الناس المتربية في الكنيسة، ولا هيجوا مسرحين شعرهم زي الناس اللي ايه متربين من صغرهم في مدارس الأحد، يعني أكيد شكلهم هيبقى شوية. يعني اللي زي دولة نقفل الباب ونسيبهم في الشارع، ولا نفتح الباب في الكنيسة عشان يتعالجوا جوه المستشفى؟ بس تتصوروا بقى في كل الكنائس اللي قامت بخدمة هذا النوع من الشباب هذه الاجتماعات كلها هوجمت. ليه؟ لأننا كثير من الأحيان نحمل في قلبنا رؤية الكتبة والفريسيين. فنخلي بالنا أرجوكم، لأن الناس دي بصراحة هي اللي المسيح نزل علشانها، قال ما جئت أدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء لطبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. عدد 14، حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مدام العريسة معهم؟ خلي بالكم، يوحنا في الوقت ده اترمى في السجن وما كانش لسه اعدم، فتلاميذ يوحنا اتشتتوا، فمشوا ورا مين؟ مجموعة منهم مشيت ورا المسيح، ومجموعة تانية ما كانتش عارفة المسيح كويس فمشت مع الفريسيين، على أساس أن الفريسيين لازالوا هما المعلمين في الكنيسة اليهودية المعتمدين في الكنيسة اليهودية. فالناس بقى اللي كانوا مع الفريسيين يظهر الفريسيين هما اللي وزوهم، يعني من كتر ما الفريسيين بيسألوا هما والكتبة بقوا يزقوا حد يسأل المسيح، فقالوا روحوا كده اسألوا المسيح: يا تلاميذ يوحنا انتوا بتصوموا واحنا بنصوم، ليه تلاميذه ما بيصوموش؟ معقولة كده يكسروا تقليد الآباء؟ فرد عليهم المسيح وقال لهم: فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مدام العريسة معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. أول هو المسيح رد عليهم بثلاث أمثلة هناخدهم دلوقتي. المثل الأولاني مثل العريس، قال لهم: عمركم شفتوا فرح في عريس وعروسة وفي وسط الفرح الناس صايمة؟ ما ينفعش، لأن الصوم يمشي مع النوح ويمشي مع البكاء ويمشي مع المسوح، لكن لما يكون في عريس يبقى في حاجة اسمها لباس الفرح، وما دام احنا فرحانين ما نقدرش نصوم. أربط حتة دي بطقس الكنيسة، إن عندنا الكنيسة تقول النهاردة يوم فريحي مفيش صوم من قطاعي، خلي بالكم. ولما بعد ما نتناول، المفروض إن بعد التناول الإنسان تعلمنا الكنيسة لا يعمل مطانية ولا يصوم صوم نسكي، يعني هو فرح خلاص دخلوا المسيح، واخدين بالنا؟ يبقى أول حاجة: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مدام العريسة معهم؟ طبعا في بعض اباء اعتراف بيدوا تدريب معين لبعض اولادهم ان يكملوا الصوم لاسباب ما في اوقات ما بعد التناول، ده تدبير خاص. لكن الفكره اللي في الكنيسه ان اساسا القداسات كانت بتخرج متاخره، فلما القداس يخرج متاخر ما ينفعش بعد ما الانسان يتناول انه يكمل صوم. ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون، وده اللي عملوه الآباء الرسل بالظبط. أول ما المسيح اترفع عنهم صاموا ولا ما صاموش؟ صاموا. وعشان كده بنقول إن أقدم صوم في الكنيسة هو صوم مين؟ الرسل. ليس أحد يجعل، ده المثل الثاني، ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب قطيع عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. إيه المثل ده؟ المسيح عاوز برضو أول حاجة قال لهم ما ينفعش نصوم العريس موجود جوه الفرح، لما يترفع العريس نصوم. الحاجة التانية اللي بيرد بيها المسيح عليهم كانت كالآتي، قال لهم ما ينفعش ناخد رقعة قماش جديدة ونجعلها رقعة على قماش أو فستان قديم. انتوا عارفين الفستان القديم أو القماش القديم، يمكن الستات تفهم شوية يعني اكتر من الرجال الحته دي. كان زمان معروف في المجتمعات الفقيره يعملوا حاجه اسمها الترقيع، يعني لما يكون في يعني قطعه بدل ما يرموا الهدمه يحطوا عليها رقعه. فبيقولهم انتوا كلكم عارفين ان ما ينفعش نجيب رقعه من قماش جديد نرقع بيها قماش قديم، يعني القماش القديم نرقع بيه القماش القديم. ليه؟ علشان القماشه الجديده لما بتتنقع في الميه وهي لسه جديدة بتكش، هي ماسكة في نسيج ضعيف، لما هي تكش هتعمل ايه في النسيج الضعيف؟ هتقطعه، لانه وهي بتكش وهي مربوطة داير ما يدور بكل القماش الحلو القديم هتقطعه، لانها كشت وهي جديدة عافية فهتقطع القماش اللي حواليه. المسيح عاوز يقولهم ايه؟ بصراحة ما ينفعش طقوس العهد القديم وعبادات العهد القديم يجي عليها العهد الجديد زي رقعة، لان احنا عاوزين ثوب جديد. الصوم مش فرض، الصوم علاقة حب. الصوم مش فرض، الصوم علاقة حب. لكن اليهود اخضعوا كل شيء في الثوب القديم بتاعهم للحرفية الناموسية، فالمسيح بيقول لا، الصوم مش فرض، الصوم علاقة حب. فده مفهوم جديد. وبيني وبينكم روحيا موضوع الثوب والرقعة دي لما فهم جديدة عاوزين نتكلم فيها شوية. المسيح عاوز يقول لنا احنا في حكاية الثوب والرقعة ايه؟ ان ما ينفعش اي حد فينا يكون ليه حياتين، لان في حياة هتاكل حياة تاني، في حياة هتاكل حياة. وخلي بالكم برضو ان الاداء القماشة القديمة عادة بيبقى لونها باهت ولا زاهي؟ باهت. طب والقماشة الجديدة هل ينفع قماشة زاهية تتحط على قماشة باهية باهتة؟ ما تنفعش. المسيح عاوز يقول لي حياتك لازم تكون كده. ما ينفعش انا كانسان مسيحي حقيقي حياتي يبقى فيها كثير من الرقع المختلفة الالوان. فانت كانسان مسيحي لازم تكون ثوب واحد، نسيج واحد، لون واحد. يعني ايه ثوب واحد نسيج واحد لون واحد؟ يعني مفيش ازدواجية، مفيش شخصيتين فيك، مفيش شخصية جوه الكنيسة وشخصية بره الكنيسة، مفيش شخصية في العالم وشخصية روحانية، مفيش حاجة اسمها مرة احنا بشر وحاجة تانية احنا ولاد ربنا، ما نحدد احنا عاوزين ايه. فما ينفعش ابدا الرقعة الجديدة تتحط على القديمة، لان في واحدة هتاكل واحدة. ما ينفعش تقول ابدا ساعة لقلبك وساعة لربك. ما ينفعش ابدا تقول لا، ما ينفعش ما ينفعش. وحتى لما المسيح قال اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كان يقصد الايه؟ الضريبة اللي تدفع. لكن ناس مننا كتير قوي لما بتفسر اعطي لقيصر من لقيصر وما لله يعني تقصد ايه؟ انها تجمع بين حياتين، عاوزة تعيش في العالم وعاوزة تعيش المسيح. وبصراحة يا احبائي ده ما ينفعش. المثل الثالث الاخير واللي هنختم بيه النهاردة، ولا جعلونا خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تنشق الزقاق فالخمرة تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. هقول المعنى وأقول اللي يقصده المسيح مباشرة لليهود إيه، وبرضو ناخد معنى روحي. المعنى إن كان زمان الخمر عشان تتخمر كان يجيبوا العصير بتاع العنب يحطوه في حاجة اسمها قربة. عارفين القرب؟ عارفين الحيوان بعد ما يسلخوه يسلخوا الفروة بتاعته وبعدين يطلعوا اللحم والأحشاء، تتبقى الجلدة الخارجية. الجلدة الخارجية دي سواء بفروتها أو من غير فروتها كانت تجفف وتتخيط كويس قوي وتبقى إناء حاوي هيحطوا بقى فيه سوائل، ممكن يحطوا فيه لبن، ممكن يحطوا فيه أي سائل، يحطوا فيه مية، يحطوا فيه أي حاجة. فلما كانوا يجي يعملوا الخمرة، الخمرة طبعا كان لازم يتقفل عليها، فهي تتخمر، يعني تبتدي تتخمر من عصير لخمر، وفي الوقت نفسه بتاخد وقت ويحتفظوا بيها طول السنة. فبيقول ما ينفعش نحط، خلي بالكم القربة دي ليها عمر، يعني أول سنة بتبقى الـ 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 الجلد بتاع الحيوان عافي، تاني سنة أقل شوية، بعد تالت سنة يبقى ضعيف. بيقولك ما ينفعش تحط خمر جديدة، لأن الخمر الجديدة يعني التخمر ابتدى فيها بتبقى خمر يقول عليها حمية لسحة. فلما تكون الخمرة جديدة على توب قديم أو رقعة جديدة على توب قديم تعمل إيه؟ تقطعه. أهو نفس الموضوع، لو اتحطت الخمرة الجديدة في القربة القديمة تفزقها لأنها حمية عليها. فبيقولك ما ينفعش أبدا. صحيح المسيح قال ما جئت لأنقذ بل لأكمل. هنعتبر أن العهد القديم ده المرحلة الابتدائية، خليكم معايا، وجه العهد الجديد بعد كده دخل معانا لغاية الجامعة. يعني ما جيتش أنقذ، أنا جاي أكمل أبني حاجة فوق حاجة. لكن ما ينفعش كنا نمسك حتة من العهد القديم وندخل على العهد الجديد، وحتى من العهد الجديد ندخل على العهد القديم ونخير الاثنين مع بعض. ما كانش هينفع. الذبائح الحيوانية تكون موجودة في العهد الجديد، لأن الرقعة الجديدة بتاعتنا فيها ذبيحة حية واحدة بس. ما ينفعش ذبائح العهد القديم كلها تكون موجودة في عبادة العهد الجديد. ما ينفعش أصوام العهد القديم تكون موجودة، لأن كل دي أمور كانت رموز للي جاي. فما ينفعش نحط الخمرة الجديدة في القربة القديمة. ما ينفعش نحط تعاليم ربنا يسوع المسيح جوه وصايا الناموس. طب وصايا الناموس وحشة؟ حاشا، ده المسيح قال أنا جاي أكمل، بس دي مرحلة وبنينا عليها مرحلة. لكن ما نقدرش ندخل الاثنين في بعض في نسيج واحد او في طقوس واحدة ما ينفعش. ده اللي عاوز المسيح يقوله في الحتة دي. طيب روحيا يعني ايه؟ لو انا خمر جديدة، لو انا خمر جديدة اللي هي ارمز للعهد الجديد، ما ينفعش اتحبس فين؟ في القربة القديمة. طب ايه هي القربة القديمة؟ هي كل عوائد وطقوس الناموس الحرفية. ما ينفعش نحكم بالحرف. احنا بكل حياتنا الروحية بنحكم بالروح القدس. لا نتجاهل وصية الله، لكن في الوقت نفسه عندنا تمييز وعندنا إفراز بالروح القدس ازاي نطبق وصية المسيح. يبقى حكاية العهد الجديد والعهد القديم اتشبه لها بمثلين. المثل الاولاني مثل الرقعة الجديدة على التوب القديم، ومثل الخمر الجديد في الزقاق القديم. ما ينفعش الخمر الجديد او العصير بتاع العنب الجديد يتحط فين؟ في الزقاق القديم، لانه هيتلفها ويبوظ. احنا بالشكل ده بنقول احنا بنحترم كل وصايا ربنا في العهد القديم والعهد الجديد، لكن في روح للتمييز وفي روح للافراز، والوصيه في العهد الجديد خدت بعد اعلى واعمق بكتير من العهد القديم. ربنا يديني ويديكم لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد، امين.